الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب من ضمن اجتماعات أهل السنة والجماعة التي يقيمونها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وفي سبيل نشر العلم في مثل هذه الأزمنة التي قل فيها الجليس الصالح، الجليس الذي إذا جالسته استفدت خيرا في أمر الدنيا والآخرة، تستفيد خيرا في الدنيا فتتربى معه على الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، على العقيدة الصحيحة، على العلم النافع، وهكذا تستفيد منه خيرا في الآخرة بأن تكون من الناجين يوم القيامة بسببه. فكم من جليس نجا من النار بسبب جليسه، وكم من جليس زل في النار بسبب جليسه. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يتذكرون الأمور التي جرت منهم في الدنيا، يتذاكر الواحد مع أخيه في الجنة ومع صاحبه ما كان عليه في الدنيا. والآيات كثيرة، وشاهدنا منها قول الله تعالى في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعضهم يسأل بعضا عن حالهم الذي هم فيه وعما كانوا عليه في الدنيا. قال قائل منهم من أهل الجنة: إني كان لي قرين، كان لي صاحب وصديق في الدنيا يقارنني ويصاحبني، وكان هذا القرين يكذب بالبعث، كان يقول لصاحبه: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أي هل تصدق أننا إذا متنا وصرنا ترابا وصرنا عظاما أننا سنبعث وأننا مدينون أي محاسبون بما قدمنا؟ وكان هذا المؤمن يصدق بذلك فترك هذا القرين فقال لأصحابه في الجنة قال هل أنتم مطلعون؟ قال أهل العلم وقد جعل الله تعالى مكانا مفتوحا بين الجنة والنار، إذا أراد أهل الجنة أن ينظروا إلى عقوبة أهل النار مكنهم الله تعالى من ذلك. فقال هذا المؤمن لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ هل أنتم مطلعون معي نطلع على النار لعلنا نرى هذا الرجل الذي كان يكذب بالبعث؟ قال الله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في وسط النار، فنادى قالت الله إن كدت لتردين، كدت أن ترديني معك في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت من المحضرين معك في نار جهنم. ثم أخذ يقرعه ويوبخه، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ثم قال له أفما نحن بميتين، أي هل صدقت الآن؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين، أي هل صدقت أننا سنبعث ونحاسب على الأعمال؟ فتأمل هذا الرجل كاد أن يوقع قرينه وصاحبه في نار جهنم لولا أن الله تعالى تداركه بنعمته وتداركه بفضله وتداركه بعفوه. رب جليس ينجيك من النار، جليس ربما يوقعك في النار، وآخر ربما تنجو بسبب مجالسته من نار جهنم. جاء في صحيح البخاري عن أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام مرض الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال يا غلام أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه هل يسلم؟ فقال له أبوه وأبو يهودي، قال له أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. جليس صالح في آخر لحظة من لحظات الحياة أنجاه الله تعالى به من النار. فرب جليس أيها المسلم يوقعك في نار جهنم، ورب جليس ينجيك الله تعالى به من نار جهنم. ولذا كان لزاما على المسلم أن يتخير الجليس الصالح. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة. المرء على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يصاحب. حتى الزوجة جاء في الشرع أن يختار الإنسان الزوجة ذات الدين، مع أن الرجل هو القيم عليها وهي تحته كالأسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هن عوان عندكم. ومع ذلك إذا لم تكن صالحة ربما أثرت على هذا الزوج الذي هو رجل. قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. تمسك بذات الدين وابحث عن المرأة التي تكون ذات دين، فإنها تكون عونا لك على طاعة الله سبحانه. فإذا من المهم أن يختار الإنسان لنفسه جليسا صالحا، ومن أعظم الجلساء الصالحين من يجالسهم في بيوت الله وفي حلق العلم وفي حلق نشر السنة بين الناس. فإننا في زمن الجلساء فيه بشتى أصنافهم، تنوع الجلساء من أهل الشر في سائر أبواب الشر. ترى جلساء همهم حرف الأخلاق والأقوال والأفعال، فإذا جالسهم الإنسان صار ذا أخلاق سيئة، انهمك في المعاصي، غرق في المحرمات، ربما مال إلى أفلام الدعارة والسوء عبر الشبكات والجوالات التي يتناقلها الناس فيما بينهم الآن. هناك جلساء يحرفون العقائد من أهل البدع ومن أهل الضلال ومن أهل الانحراف، ربما من جالسهم أثروا عليهم. وكما سمعتم في مقدمة أخينا عبد الله أنه ربما يأتي إنسان يفجر نفسه ويظن أن هذا دين وقربه، من أين جاءه هذا؟ جاءه من جلساء سوء شوه له أمر المسلمين حتى رآهم كافرين، أيدوه على هذه الأفعال حتى صار أنه بعد أن يموت يكون أهل الجنة. فجالسهم وهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج من صفاتهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذه صفتهم. والله في الحرب ما رأينا هؤلاء، بل ضاعوا من المدن واعتزلوا لما كان قتالا لأناس زنادقة ملحدين يطعنون في الدين وهم الرافضة الحوثيون. فلما ذهبوا وبقي من بقي سواء من أئمة المساجد الذين صيروهم في كل يوم أو أسبوع يقتلون واحدا، أو ممن يعمل في الدولة على ما هم عليه من المعاصي والمخالفات إلا أنهم أهل الإسلام، لا يجوز الاعتداء عليهم. فيأتي هؤلاء يفجرون أنفسهم ويقتلون في المسلمين، وسلمت منهم البلاد التي هي تحت وطأة الرافضة، فلا نسمع في صنعاء ولا في صعدة ولا في ذمار ولا في غيرها من المناطق التي سيطر عليها الرفض، لا نسمع أي عمل لأمثال هؤلاء المفسدين في الأرض. فهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. من أين تأثر هؤلاء الشباب؟ من أين حملوا هذه العقائد الفاسدة حتى صار ينظر إلى المسلمين أنهم كفار ويستحل دماءهم ويقتلهم؟ إنهم جلساء السوء. فلذا لزاما عليك أيها المسلم أن تختار جليسا صالحا. رب جليس إذا جالسته تكفر بالله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يأتي الساحر بشر من البشر، كفر بالله وانحرف عن دينه، فالذي يأتيه ويصدقه بما يقول من ادعاء علم الغيب يكفر بالله سبحانه وتعالى. فانظر ما هو الضرر العظيم في الجليس إذا لم تختر جليسا صالحا. رب جليس ورب إنسان كنت تراه مؤدبا صاحب حياء، إذا كلمته نكس رأسه بين رجليه من حيائه، فلا تدري إلا وقد صار مفسدا، قاطعا للطريق، منتهبا للأموال، مفزعا للمسلمين، مؤذيا لهم. ما السبب؟ السبب جالس أناسا فاسدين فعلموه هذه الأفعال، أعطوه المخدرات، أعطوه المسكرات، حتى تجرأ على جرائم وعظائم من الأعمال. فواجب على المسلم أن يختار لنفسه جليسا صالحا، وأن يتقي الله تعالى في أبنائه وبناته ومن يلي أمرهم، بأن يرشدهم إلى جلساء صالحين. وأعظم الجلساء الصالحين وأنفعهم من يجالسهم الإنسان في بيوت الله، الذين يعلمونه دين الله ويحثونه عليه ويدعونه إليه، الذين يرغبونه في الأعمال الحسنة ويحذرونه من الأعمال السيئة. فاحرصوا على حلق العلم وعلى مجالس العلم. الشباب يغتنم وقت الشباب، الشباب زهرة العمر، إذا لم تصنع خيرا وإذا لم تصنع نفسك في هذا السن العظيم الذي هو سن الشباب سيضيع عليك العمر. الإنسان من ضعف إلى ضعف، وقوته بين ضعفين، خلقه الله ضعيفا ثم يصير بعد ذلك ضعيفا، فقوته التي يحصل عليها في فترة من زمانه محصورة بين ضعفين. فإذا لم يستغل زمن القوة، زمن الفتوة، زمن الشباب، سيذهب عليه العمر سدى. ولا تقل أنا صغير أو أنا لا أستطيع أن أقدم شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغرس في قلوب أصحابه الهمة العالية والثقة بالنفس. بعث معاذا إلى اليمن ومعاذ في نحو 20 من عمره، نحو 20. لماذا بعثه إلى اليمن؟ بعثه حاكما وقاضيا ومفتيا وساعيا على صدقات الناس وزكواتهم. معاذ في نحو 20 السنة يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلد لهذه المهام العظيمة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد على مكة بعد أن فتحها، وله من العمر نحو 18 سنة. جهز جيشا لغزو الروم فيه أكثر من 30,000، وجعل قائدا على ذلك الجيش أسامة بن زيد، وله من العمر نحو 18 سنة. فالشباب يأتي بالعجائب إذا وجه إلى الخير، ويأتي بالعجائب إذا توجه إلى الشر. فإذا توجه إلى الشر كم يؤذي الناس، كم يضر الناس، كم يصنع من الشر والمخالفات. وإذا وجهت هذه الطاقة ووجهت هذه القوة إلى أخذ العلم ونشر العلم وتبليغ هذه الدعوة وإيصال هذه الرسالة إلى الناس، كم تجد له من الأثر الكبير والعظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهيئا لأصحابه للأمور العظيمة وللأمور الصعبة، مهما كانت يعزمون عليها. والله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المسلمين أن يصابر الواحد 10 من الكافرين. لو وجد 10 من المسلمين ووجد 100 من الكافرين، كان يجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء 10، هؤلاء 100. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالله الله أن يستغل الشباب هذا السن، أعظم ما يستغل به الشباب أن تتلقى العلم على يد أهله، أن تطلب العلم وأن تتحمل هم هذه الدعوة العظيمة وأن تبلغها إلى الناس، هي وظيفة الأنبياء والرسل، لا وظيفة والله أعظم منها. وإن احتقر كثير من الناس بنظرتهم القاصرة من يسلك هذا الطريق، كما قال ابن دقيق العيد: أهل المناصب في الدنيا ورفعتها، أهل الفضائل مرذولون بينهم، قد صيرونا كأن غير جنسهم، منازل الوحش في الإيهام عندهم، فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم، مقدارهم عندنا أو لو دروه هم، لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. فربما كثير من أهل الدنيا بنظرته القاصرة ممن أولع قلبه بالمناصب أو المسؤوليات، ممن أولع قلبه بحب جمع المال، يرى إلى من يطلب العلم ويتعلم الدين يرى أنه ضائع أو أنه فارغ. ولا والله، إن هؤلاء هم الذين ينصر بهم الدين ويحفظ بهم الدين وينصر بهم المسلمون في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم مادة رفعة الأمة ونصرها وخلاصها من كل شر. فيا أيها الناس، وبالأخص من كان في قوته وشبابه وفتوته، استغلوا هذه الأعمار في طاعة الله سبحانه وتعالى. ستسأل عن هذا الشباب في ماذا ذهب هذه القوة، أين صرفت؟ هل صرفت في الطاعة أو صرفت في المعاصي أو صرفت في الفتور والكسل والنوم والإخلال إلى الراحة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يسأل عن أربع: عن العمر في ماذا فني، وعن الشباب في ماذا بلي، أفي طاعة الله أم في معصية الله سبحانه وتعالى. نحن في زمن الأمة أحوج ما تكون إلى من يسعى إلى تصحيح عقائد الناس، إلى تصحيح معاملات الناس، إلى تصحيح عبادات الناس، إلى تعليمهم، إلى توجيههم، إلى تحذيرهم من الشر وتحذيرهم من الفتن التي قد تطغى عليهم في هذه الأزمنة. فنحن في زمن ابتلي فيه المسلمون بكثير من الفتن، وأمورهم في كل يوم تأتي أشد من اليوم الذي كانت قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا وهو شر، لا يأتي عام إلا وهو شر من العام الذي قبله. مما يحدث فيه من الفتن والمخالفات وما يحدث فيه من المعاصي والمنكرات التي تستجد، فعلى المسلمين جميعا أن ينتبهوا لذلك وأن يسعوا إلى التغيير وإلى الإصلاح، وإلى أن يسعوا في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى ينفع الله جل وعلا بهم العباد والبلاد. فإن المؤمن يصلح الله جل وعلا به العباد والبلاد، والفاجر تفسد به البلاد ويؤذي العباد. في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازتان فقال مستريح ومستراح منه، أحد هاتين الجنازتين مستريح والثاني مستراح منه. قالوا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، حتى البلاد والأشجار والبهائم وجميع ما يدب على وجه الأرض يستريحون بموت الفاجر الذي قد آذاهم بفجوره. فالمؤمن يصلح الله سبحانه وتعالى به وينفع الله جل وعلا به، لا سيما إن يسر الله تعالى له من يعينه على الخير، من يعينه على الطاعة، من يعينه على نشر العلم وتبليغه للناس. والفاجر يؤذي الناس ويحصل لهم بسببه الضرر، ولذا إذا مات يستريحون من موته. وأما المؤمن فلا يزيد الناس مجالسته لهم إلا خيرا وإلا صلاحا. قد يكتسب الإنسان الخير من جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليس صالح كحامل المسك الذي يبيع العطور، والجليس السوء كنافخ الكير الذي يعمل في ضرب الحديد والإحراق ونفخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه تشتري منه طيبا تتطيب به، وإما أن يحذيك أي أن يطيبك وأن يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح لا تعدم منه خيرا، والمرء بجليسه، والناس إذا سألوا عن شخص سألوا عن من يجالس لكونه يؤثر عليه. تأمل كلب من الكلاب جالس أهل الخير فذكره الله في القرآن، كلب أصحاب الكهف، وهو كلب من الحيوانات التي يمقتها الناس، لكن لما جالس أهل الخير ورفقة صالحة ذكر الله تعالى هذا الكلب في القرآن. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وقال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي بالباب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت من نورا. أهل الكهف فتية آمنوا بربهم في أوساط وناس مشركين خرجوا من بين المشركين وهاجروا ودخلوا كهفا فألقى الله تعالى عليهم نومه، وكان معهم كلب فذكره الله تعالى في القرآن ولم يهمل ذكره. قال أهل العلم وهذا بسبب ما يناله العبد من مجالسة أهل الخير. إنسان عاصي ليس من أهل مجالس الذكر ومجالس العلم إذا جلس في أوساطهم يناله خيرهم. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة في الرجل الذي يجلس مع من يذكرون الله حين تصعد الملائكة يقول الله من أين جئتم؟ يقول جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك يسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم عبد خطاء إنما جاء لحاجة فجلس معهم. حين تسمع الملائكة هذا الفضل أن الله قد غفر لأولئك الذاكرين وأعطاهم ما سألوا وأجارهم مما استجاروا، فتقول الملائكة يا رب إن فلانا جلس معهم وهو ليس منهم وهو من الخطائين. قال الله عز وجل وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، من جالسهم لا يشقى بل يحصل على السعادة والخير. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول أحب الصالحين ولست منهم، وهذا من تواضعه وإلا فهو من ذروة الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فيا أيها المسلم احرص على مجالس الخير وعلى الجلوس مع أهل الخير والعلم والصلاح، واحذر من جلساء السوء، احذر من جلساء المعاصي والفجور والفساد. كم من جليس جره جلساؤه إلى مستنقعات من المعاصي والسيئات. احذر مجالسة أهل البدع ولو على بعد تجالسهم. كيف يجالسهم على بعد؟ صار الآن الجليس قريب، ولو كان بعيدا إما عبر الجوال وإما عبر الشاشات، ربما ترى إنسانا يجالس الرافضة وتملى عليه كلام الرافضة في الشاشات والجوالات دائما. إنسان آخر يجالس الخوارج من القاعدة أو من يسمون بداعش أو أمثالهم، تارة يقرأ كلامهم، تارة يسمع قصائدهم، تارة ينظر إلى أفلامهم، فلا يدري إلا وقد وقع في قلبه تأثر بهم. رب إنسان يجالس الحداثيين والعلمانيين والمنفتحين الطاعنين في هذا الدين، فلا يدري إلا وقد تأثر بهم. فاحذر على نفسك، احذر على نفسك أيها المسلم، لا تسمع إلا لمن تعرف، ولا تأخذ العلم إلا عمن تعرفه. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر عمن تأخذ دينك. بعض الناس إذا ذهب يشتري بطاطا أو طماطا يختار أجود الأنواع، يقلب هذه ويطلع هذه وينزل هذه، فإذا جاء إلى الدين يأخذ الدين من الشاشات، أو يأخذ الدين من الجوالات، أو يأخذ الدين من فتاوى أناس لا يعرفهم ولا يدري إلا وقد وقع في أخطاء ومخالفات وانحرافات عن دين الله سبحانه وتعالى بسبب من تأثر به ممن يجالسه إما عن قرب وإما عن بعد. نحن في زمن يحتاج الإنسان أن يعتصم بدين الله تعالى فيه، أن يستقيم على شرع الله جل وعلا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. القابض على الدين والمتمسك بهذا الدين كقابض على جمر من كثرة الفتن والمخالفات، ولكن لهم الفضل العظيم ولهم الأجر الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. تأمل العامل الذي يعمل في زمن الفتن أجر 50 في العمل الواحد، يأجره الله تعالى أجر 50. وليس في هذا تفضيل من تأخر من هذه الأمة على الصحابة، فإن المضاعفة في الأجر في عمل من الأعمال لا يلزم منه التفضيل. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، الهرج هو الفتن، الاختلاف، القتل، القتال. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه. عبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي من ابتلي بالفتن كما ابتلي بها كثير من المسلمين في هذه الأزمنة فصبر على الدين وتمسك به فواها له، أي فوا عجبا لحاله ولصبره وثباته على دين الله سبحانه وتعالى في زمن حصول الفتن والاختلافات. وإذا ساق الله تعالى لك نعمة من النعم واختصك بها فاشكر الله جل وعلا عليها. إن رزقك الله حبا للدين إياك أن تمحو هذا الحب من قلبك بمعصية الله، فإن هذا الحب في الدين شجرة، إذا سقيتها بطاعة الله نمت، وإذا أهملتها وأدخلت عليها المعاصي ماتت. رأى الإمام مالك رحمه الله شابا يطلب العلم فقال: يا فلان، إني أرى الله جل، إني أرى أن الله تعالى قد جعل في قلبك نور العلم ونور الإيمان والطاعة، فاحذر أن تطفئ هذا النور بمعصية الله سبحانه. نعمة تقابل بالشكر، تقابل بالاعتراف لله جل وعلا بها، تقابل النعمة ببذلها. فكثير من الناس أنعم الله تعالى عليهم بنعم، ترى غيرهم يبتلى وهم في نعم وفي رخاء وفي أمن وفي أمان، إن لم يستغلوا هذه النعم ويشكروا الله تعالى فإن الله تعالى يسلبها منهم، إن لم يعرفوا قدر نعمة الله. بعض الناس لا يعرف قدر نعمة الله عليه، كأنه إنما وجد ويعيش بعقله وذكائه لا بفضل الله عليه ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فاعرف فضل الله عليك وتأمل أمما قبلك لما لم يعرفوا قدر نعمة الله ولم يشكروا نعمة الله جل وعلا عليهم كيف سلبها الله منهم. فأنت في صحة استغل هذه الصحة، أنت في عافية استغل هذه العافية، أنت في أمن وأمان استغل هذا الأمن والأمان كله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي نشر دينه وفي تلقي العلم، وإلا فإن الله تعالى يسلب عنك نعمته. وتأمل قارون لما نسي نعمة الله ونسي فضل الله تعالى عليه كيف سلبه الله تعالى النعمة. كانت مفاتيح الكنوز إذا اجتمع لها العصبة من الرجال الأقوياء تثقل عليهم، ليست الكنوز بل المفاتيح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تبطر هذه النعمة، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسف الله به وأهلكه الله سبحانه وتعالى وصار عبرة للناس عبر الزمان. أناس من بني إسرائيل أنعم الله تعالى عليهم بنعم، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، لما لم يشكر بعضهم هذه النعم سلبت منهم وذهبت عنهم، ولما شكر بعضهم أثبت الله تعالى له نعمته وزاده من فضله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص الذي تغير لون جلده إلى بياض وهو مرض وربما سبب له ألما في داخله. وأقرع أي لا شعر له. وأعمى لا يبصر. ثلاثا بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أن يختبرهم، أرسل إليهم ملكا في صورة رجل من بني آدم. فأتى الأقرع، أتى الأبرص، قال له ماذا تريد؟ أي شيء تريد؟ ما هو أحب شيء إليك؟ قال جلد حسن ولون حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فأعطي لونا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، شك الراوي. قال فأعطي ناقة عشراء، أي حاملا في الشهر العاشر، والنوق تحمل عشر أشهر قاربت الولادة. ثم قال بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، قيل أي قد ولدت ومعها ولدها، وقيل قاربت الولادة والوضع. ثم قال بارك الله لك فيها. فمرت الأيام فصار لهذا الأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. لأن هذه نعمة، هذا عطاء، هذا فضل. جاء الآن وقت الابتلاء، وقت التمحيص، وقت الاختبار. أتى ذلك الملك إلى الأبرص الذي كان أبرص في صورته وهيئته التي كان عليها، أي في صورته يوم أن كان أبرص، أتاه بصورة رجل أبرص فقير لأجل أن يذكره بما كان عليه. فقال له يا فلان انقطعت بي الحبال في سفري وأنا غريب وابن سبيل، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك هذا المال الكثير بعيرا تعطيني إياه أتبلغ به في سفري، أركبه في سفري. قال الحقوق كثيرة، اذهب إلى غيري. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال كلا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كما يقال أب عن جد، لم أكن فقير، بل أنا وأبي وأجدادي أغنياء أثرياء، ورثت هذا المال منهم. تأمل كيف نسي نعمة الله من عدة أوجه. أولا أنكر أن الله أعطاه وأن الله من عليه بهذه النعمة. ثانيا أنه لم يرث لذلك الرجل الذي جاءه بنفس صورته التي كان عليها قبل، لم يتذكر حاله وما كان عليه قبل فيكرم هذا الإنسان. فقال له الملك، قال إن كنت كاذبا في قولك هذا إنما ورثت كابر عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت. دعا أن يرده الله إلى الحال التي كان عليها ثم انصرف. ثم أتى صاحب البقر الأقرع، قال له يا فلان أنا ابن سبيل، أي مسافر وغريب، انقطعت بي الحبال في سفري، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وهذا المال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له مثل ما قال الأبرص. قال له الحقوق كثيرة، اذهب إلى غيري. قال ألم أعرفك؟ ألم تكن أقرع يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ قال لا، ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. صرف إلى الأعمى وقد صار لكل واحد وادي. فأتى فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك هذا المال أعطني شاهة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى الذي كان أعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله جل وعلا، فخذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما أمنع عنك شيئا ولا أشق عليك بشيء تأخذه لأجل الله عز وجل. قال له أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فتأمل، هذا الذي شكر نعمة الله حفظ ماله أولا وثبت له ذلك المال وضاعفه الله وبارك فيه واستفاد رضا الله تعالى عنه. والأول والثاني، ذهب المال الذي بأيديهم وردهم الله تعالى إلى الحال الذي كانوا عليه، ومع ذلك باءوا بسخط من الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد إذا كنت في نعمة اعرف قدر النعمة واستغلها. كم من المسلمين أنعم الله عليه بصحة، أنعم الله عليه بفراغ، أنعم الله عليه بعافية، ثم تراه يضيع الأيام والليالي فيما لا ينفعه، يضيعها ربما فيما يضره في الدنيا وما يضره في الآخرة، ولا يستغل ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فاستغل أيها المسلم حياتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبل على ما ينفعك وما ينتفع به المسلمون بسببك بإذن الله. وإننا في هذا المقام وقد رافقنا إخوة كثير، نحب إن شاء الله يكون لهم مشاركات، وما تكلمت به بإذن الله تعالى مشاركة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتكلم أخونا عبد الناصر أو الأخ ثابت أو غيرهم من إخواننا الكثير الذين قدموا إليكم في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما عساي أن أقول وما عساي أن أتحدث إلا كما قيل كبائع زمزم على أهل مكة، وكما قيل لا هجرة بعد الفتح، ولكن إلحاح إخواني علي إن شاء الله أتحدث بحديث يسير، وقد تكلم شيخنا رشادا بما يغني في هذا المقام، وبما كنا نود أن يبقى ما استقر في أنفسنا ونخرج عليه. فيكون به البدء والختام. فنقول إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومن أجل هذه النعم هذه المجالس المباركة التي نسمع فيها كلام الرحمن وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لا يستغني أحد مهما بلغ من العلم والفضل لا يستغني عن هذه المجالس، ولو استغنى أحد عنها لاستغنى عنها أكرم الخلق الذي ينزل الوحي عليه صباحا ومساء. أمره الله جل وعلا بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا له أيضا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وتفكر في الأمم الماضية عند أن عصوا ربهم سبحانه وتعالى فسلبهم ما هم فيه من النعيم، وكانت تلك النعم من باب ابتلاء الله جل وعلا لهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم رسول أمين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي مما رزقهم الله من النعم والمال والقوة التي أعطاهم الله إياها، أنهم كانوا ينتقون بقاعا من الأرض وهي ما ارتفع وما أطل على طرق. وهذا تفسير قوله في كل ريع، أي في كل مرتفع وفي كل مكان مستحسن. أتبنون بكل ريع آية، ليس بناية وليس عمارة وليس بيتا، وإنما من قوته وصلابته وعظمه وتشييده وارتفاعه وكثرة ما ينفق عليه يصبح آية وعلامة على ما أعطاهم الله من الغنى والقدرة والقوة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي ليس للحاجة وإنما إسرافا وعبثا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، الآيات. وذكر الله عنهم في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخور مما أعطاهم الله من إمكانية في ذلك العهد وفي ذلك الزمان الغابر. الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، استعملوا هذه النعم فيما يسخط الله جل وعلا. قال: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هكذا يفعل الله عز وجل بكل من كفر نعمته: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أكرم الله وما أعظمه وما أحلمه على خلقه سبحانه، يرزقك جل وعلا العافية، هو الذي من عليك بها ويهديك إلى دينه القويم وإلى صراطهم المستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام. ثم بعد أن يهديك ويعطيك القدرة والقوة على القيام بطاعته يعطيك الثواب، مع أنه هو المتفضل عليك، فلله المنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل الغني الحميد رزقك العافية ورزقك النعم الكثيرة، فإذا استعملتها بفضله عليك في طاعة الله وبتوفيقه لك فإنه يأجرك على ذلك، مع أن الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فلذلك علينا أن نستغل أعمارنا في طاعة ربنا جل وعلا، إنما هي أيام قلائل يعيش الإنسان في هذه الدنيا، لا يدري متى يموت، ولا يدري بأي أرض يموت، ولا يدري متى يأتيه داعي الله فيأخذ أمانته ويلقى الله جل وعلا بما قدم من صالح العمل أو سيئه. ولحقارة الدنيا سميت دنيا لحقارتها، لأنها مأخوذة من الدنو والصغر والتسفل، فلذلك هي دنيا، فلا تعطيها أكثر من حجمها، عش فيها بطاعة الله، وكذلك أثبت على هذا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله خيرا كل من كان سببا في هذا اللقاء المبارك في هذه القرى البعيدة النائية التي يقل الزوار إليها، ونطلب من شيخنا وكذلك من طلبة العلم القريبين أن يتخولوا هذه القرى بالزيارة بين الفينة والأخرى، فإن الله عز وجل ينفع بها نفعا عظيما. وقد رأينا ثمار هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة التي آتت أكلها كل حين، نرى ثمارها في محافظة الضالع وما جاورها، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في دار الحديث فيها وفي شيخها وفي القائمين عليها، وأن يحفظهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يصرف عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا هذه الدار ومن فيها التي نفع الله بها بدعوة خالصة، بدعوة صادقة في وقت السحر، في تلك الساعة المباركة التي يتنزل فيها ربنا جل وعلا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإنك بدعوتك وحبك للخير الله عز وجل يبارك فيك وفي دعواتك ويستجيبها، وربما تكون سببا لحصول خير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا أطيل عليكم في هذا المقام، أكرر شكري وتقديري نيابة عن نفسي وعن كل أهل جحاف لشيخنا رشادا وكل الحاضرين الزائرين من خارج هذه المديرية، وكذلك من جاءوا من قرى شتى إلى هذه القرية التي أحبت السنة من فجرها، ومن ذو دخلت دعوة أهل السنة رحبت بها وقبلتها، ورفع الناس رؤوسهم بها ولفظوا ونفضوا غبار التحزب عن رؤوسهم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وبارك الله فيكم، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.